بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى الشرط التهديدي الذي تكلم عنه الفقه الوضعي كلاما طويلا، وقال إن هذا الشرط التهديدي لا يراد بنفسه، إنما يراد لأجل الضغط على الملتزم بتنفيذ ما عليه، فهو كالتعزير كالعقوبة. وحينئذ أقر بأنه شرط تهديدي من الحاكم أو من أحد المتعاقدين، فهو شرط صحيح، لكن إذا لم ينفع في ردع الملتزم عن عدم التنفيذ، إذا لم يردعه يبطل، والقاضي يقدر الضرر الذي حصل من عدم التنفيذ. قلنا هذا الكلام في الفقه الوضعي ليس له مجال في الفقه الإسلامي، مع وجود أوفوا بالعقود وأوفوا بالشروط، المسلمون عند شروطهم. فالفقه الإسلامي يتمكن أن يقول إن المتعاقدين إذا تعاقدا وكانت شروط العوضين وشروط العقد وشروط المتعاوضين موجودة، فلهما أن يشترطا، لأن العقد صحيح، لهما أن يشترطا في هذا العقد كل شرط، سواء كان الشرط تعويض الضرر بس أي أولا، أو كان الشرط تقدير تعويض الضرر الآن الذي سوف يوجد. قد يكون الشرط تعويض الضرر بس، لكن قد يكون مقدر الضرر، او يكون الشرط تقدير تعويض الضرر الذي سوف يحدث في المستقبل، تقديره اي اثنين. ثالثا، يصح ان يكون الشرط دفع كمية من المال وان لم يحصل ضرر، اما ان تنفذ اما ان تدفع كمية من المال وان لم يحصل ضرر، يكون الشرط هكذا. رابعا، يصح أن يكون المبلغ الذي يشترطه المشترط على المشترط عليه كبيرا كثيرا وإن لم يكن هناك ضرر، وهو الشرط التهديدي. ما دام المتعاقدان عاقلين رشيدين، توفرت فيهما شروط المتعاقدين، توفرت شروط العقد، توفرت شروط العوضين وهما غير سفيهين، فلهما أن يشترطا في هذا العقد ما شاء. اشتراط التعويض بالضرر، اشتراط تقدير تعويض الضرر الآن الذي سوف يوجد، دفع مبلغ إذا تأخر عن تنفيذ بنود العقد وإن لم يكن ضرر، دفع مبلغ عن الضرر مبالغ فيه، كله هذا شرط في العقد، لم يخالف كتابا لم يخالف سنة. إذن الشروط صحيحة، فكون الشرط صحيحا بعد لا يبطل بعد ذلك، وإنما يجب على المشترط عليه إذا لم ينفذ ما عليه أن يدفع ما اشترط عليه من المال. نعم، يعني في متن العقد أو في عقد آخر، فأنت تستطيع أن تعقد عقدا آخر تشترط فيه شرطا تهديديا كبيرا عليه إذا لم ينفذ بنود العقد الأول، إما في العقد الأول وإما في عقد لاحق. إحنا نريد الشرط ملزم، والشرط إما أن يكون في العقد الأول فهو ملزم، وإما أن يكون الشرط نفسه في عقد آخر، التزام في مقابل التزام. إذن هذا الشرط هو سلاح ذو حدين، إما أن تعمد ببنود العقد فأنا مرتاح أحصل على نتيجة العقد بدون تأخير وبدون تلكؤ، وإما لم تعمد ببنود العقد إذن أعطني الشرط الذي اشترطته عليك من المال، سواء كان هناك ضرر أو لا يكون هناك ضرر. فالشروط في العقود هي سلاح ذو حدين للمشترط يستفيد منه، إما أن تنفذ بنود العقد كما أريد كما اشترطت وبذلك تحققت رغبتي التي كنت اريدها وحققتها في العرض، واما لم تحقق رغبتي اذن ادفع الشرط الذي انا اشترطته عليك. طيب اكو فرد ملاحظة هنا نقولها ونتحدث في الشرط الجزائي. هاي الملاحظة ايضا موجودة، شرط الجزائي الذي ذكره الفقه الغربي ونحن قبلناه على انه شعبة من الشروط، هنا سوف يأتي ان هذا الشرط الجزائي صحيح، لكن مو هذا الشرط الجزائي يطيب كل الثمن، كل الاجرة، كل الاجرة ما يصير. انه انا استاجرتك على ان تعمل عمل، طب اذا خالفت شروط الاجارة تعطيني 10% من الثمن مثلا 10%، 20%، 30%، ما يخالف 90%، اما تعطيني كل الاجرة هذا باطل. هذا يأتي هنا هم كذلك، لما انه انا اشتري منك بيت اشترط ان سلمني اول رمضان، فاذا ما سلمتني اول رمضان هو البيت 100 مليون، اذا ما سلمتني اول رمضان تعطيني 100 مليون شرط تحديدي، هذا مين كل الثمن، كل الثمن تعطيني، يعني صار البيت لك بدون ثمن، هذا لا يقبل الشرط التهديدي. وكذلك بالإجارة، إذا تخلفت عن بنود الإجارة كل الأجرة ما أعطيك إياها، هذا ما يصير لوجود دليل عندنا سوف يأتي في خصوص الإجارة. ما هم نقول هذا الشرط التهديدي قلنا يجوز أن يوجد في متن العقد وهو صحيح خلافا للفقه الغربي، هذا نشترط أن لا يكون قد أسقط جميع الثمن، خليص قد صفر الثمن، 3/4 الثمن، 9/10 الثمن، إيه. أما كل ثمن يسقط هذا لا نوافق عليه، ويأتي فيما بعد. طيب إذا لا حاجة إلى هذه التطويلات التي ذكرها الفقه الغربي استنادا إلى أدلة الشرع الإسلامي الذي قال أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد هو وفاء بالعقد وما أحاط بالعقد من شروط، وما نفي بالعقد ولا نفي بالشروط، نقول وفينا بالعقد، كن نفي بالعقد ونفي بشروط العقد حتى يصدق أنه وفينا بالعقد، أو المسلمون عند شروطهم، مسلمون عند شروطهم، فكل شرط توفرت فيه شروط العقد إذن هو صحيح ويجب الالتزام به. طيب الآن هاي المسلمون عند شروطهم وأن الشرط نافذ، هذه أدلتها هي ليس فقط هذه الرواية المعروفة التي يرويها العامة والخاصة، سندنا في نفوذ الشروط ليس فقط هذه الرواية الصحيحة المروية من طرقنا ومن طرق العامة، وهي المسلمون عند شروطهم أو المؤمنون عند شروطهم الذي يرويها عبد الله بن سنان بسند تام عن الإمام الصادق، قال سمعته يقول، عبد الله بن سنان يقول سمعت الإمام الصادق يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، هذا مخالف الكتاب، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. هذه رواية، و نفس هذه الرواية مروية عن عبد الله بن سنان أيضا بسند آخر أيضا تام عن الإمام الصادق يقول إنه قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. هذه رواية واحدة لكن بسندين، ثم الروايات أخرى، انتبه، غير هذه الرواية روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر الامام جعفر الصادق عن ابيه الامام الباقر قال ان علي ابن ابي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، شرط لها شرط، شرط ان لا يتزوج عليها، شرط ان لا يطلقها، يقول فليفي لها، ليش شرط على نفسي هذا الشرط، من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذه الرواية أيضا تامة السند، فإن بعض أسانيد الشيخ الطوسي إلى الصفار تام، بعض يعني الشيخ الطوسي إلى الصفار له أسانيد ثلاثة، بعضها تام بعضها غير تام، فسنده إلى الصفار ثلاث أسناد إليه، إذا فزن بعض غير تام بعض تام، إذا هذا السند إلى الصفار يكون تاما. غياث ابن كلوب الذي في سلسلة السند يفهم توثيق من كلام الشيخ الطوسي في كتاب العدة وثقه. حسن ابن موسى الخشاب يفهم توثيق من نص النجاشي حيث قال من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، هذا المد يدل على انه حسن ان لم يكن موثق. اذا الرواية تامة. الرواية الاخرى التي هي سند نفوذ الشروط ووجوب العمل بها عن علي بن رئاب ايضا بسند تام، عن ابي الحسن موسى بن جعفر الامام الكاظم، ابي الحسن موسى بن جعفر الامام الكاظم، قال الامام الكاظم علي بن رئاب يقول سئل الامام الكاظم وانا حاضر في المجلس عن رجل تزوج امرأة على 100 دينار، تزوجها الصداق 100 دينار، على ان تخرج معه الى بلاده، تروح وياه الى بلاده، فان لم تخرج معه، هذا شر، فان لم تخرج معه فان مهرها 50 دينارا نصف، فإن لم تخرج معه فإن مهرها 50 دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده. قال الإمام إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، يروح إلى بلاد ما بها مسلمين، فلا شرط له عليها، يعني شرط باطل. ليش شرط باطل؟ من باب التعرض بعد الهجرة، هذا محرم التعرض بعد الهجرة، حينما يهاجر الإنسان إلى بلاد الإسلام أكو صلاة أكو أذان أكو صوم أكو مجالس، يذهب إلى بلاد الشرك الذي ليس فيها مسلم، هذا التعرض بعد الهجرة، تعرض بعد الهجرة محرم. فيقول إذا كان الشرط أن يأخذها إلى بلاد الشرك، ماكو أذان ماكو صلاة ماكو مجالس ماكو عالم ما إيش كل شيء ماكو، هذا تعرض، هذا محرم، الشرط باطل. ولها 100 دينار، هذا شرط باطل التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، يعني شرطه صحيح، إذا جدت بها إلها 100، ما جدت بها إلها 50، إذا الشرط صحيح. والمسلمون عند شروطهم، هو يقول الإمام يقول المسلمون عند شروطهم. هذه الرواية أيضا رواية معتبرة، وهي دليل على صحة نفوذ الشروط على الإطلاق، مو بس الشرط الجزائي، أن يكون خطأ من المدين وحصل ضرر على الدائن وربط بين الخطأ والمدين، وأن يعذر الدائن المدين وينبه أنه إذا لم تعمل بالشرط أأخذ الشرط الجزائي، هذا كل ما قال المسلمون عند شروطهم، سواء كان هناك خطأ من المدين أو لم يكن خطأ، حصل ضرر على الدائن أو لم يحصل، فلا يوجد ربط بين خطأه والضرر، لم يعذره، كل هذا المسلمون عند شروطهم. الرواية الأخرى التي هي دليل المسلمون عند شروطهم عن منصور بزرج بسند تام أيضا، عن عبد صالح، عبد صالح مقصود به الإمام الكاظم أو الصادق، لأن منصور بزرج يروي عن الإمام الكاظم أو الصادق، فلما يقول عن عبد صالح يعني ظروف التقية أرجأت أن لا يصرح بالإسم، لأن هو يروي عنهما في هذا المورد أكو تقية، فقال عن عبد صالح. إذن ينصرف هذا عبد صالح إلى الإمام رغم عدم الألف واللام. كم صراط الرواية المضمرة حينما نقول أنها جاء الإضمار من تقطيع الرواية، جاء من تقطيع الروايات، فإذا هنا الشيعة مروا بظروف توجب عليهم في بعض الأحيان أن لا يذكروا الاسم. يقول عن الرجل، هاي ألف كلام إشارة إلى أنه هذا الرجل هو الإمام، لكن ما يقدر صار. أو عن عبد صالح، هذا عبد صالح. على كل حال هذه الظروف التي استوجبت أن يخفى اسم الإمام في بعض الأحيان. قال قلت له إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، صارت غريبة، خلصت العدة، يعني إذا كانت رجعية فهي زوجته يتمكن أن يرجع، فبانت منه فأراد أن يراجعها بعد انتهاء العدة فأبت عليه، قالت الله إلا أن تجعل لله عليك أن لا تطلقني، فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، هم ما يطلقها هم ما يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، قال لله علي أن لا أطلقك ولا أتزوج عليك. ثم حينما أعطاها وتزوج بها بهذا الشرط بدا له في التزويج بعد ذلك، أراد أن يتزوج امرأة أخرى، فكيف يصنع؟ أم أعطاها عهد، عهد الله جعل لله علي أن لا يتزوج ولا يطلق، الآن رغب في امرأة أخرى فكيف يصنع؟ فقال الإمام بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قد يحب امرأة أخرى، قد يحتاج إلى امرأة أخرى، وما يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له فليفي للمرأة بشرطها، قل له فليفي للمرأة بشرط، فإن رسول الله قال المؤمنون عند شروطهم. هذه الرواية هي في العهد، هي في العهد، قالت لا أتزوجك إلا أن تجعل لله، إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا تزوجها، هذا في العهد، هذه رواية في العهد. فنحن نقول لكن الإمام وين قال؟ الإمام قال قل له، جواب الإمام في الشروط، السؤال كله أنه قالت عاهد الله، يعني أنا ما شرطت عليه، أنا ما شرطت عليه، عاهد الله أنه لا تطلقني ولا تتزوج علي. الإمام قال لا، هذا شرط المرأة، قل له فليفي للمرأة بشرطه. فالقصة كلها أنه هذا عاهد الله، والعهد على والعهد مع الله لا يقال له شرطه. بس سؤال الإمام قال قل له فليفي للمرأة بشرطها،
أحسن.
فهنا نقول إما أن الإمام فهم أن الزوج قد شرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يطلقها فلم تكتفي بذلك، قالت له عاهد الله، الإمام فهم هذا أن المرأة شرطت عليه فقبل الشرط فما اكتفت بذلك، قالت هذا خاف شرطي ما يجي ببال، خلي عاهد الله. فالإمام قد فهم أن الزوج قد شرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يطلقها، فأبت عليه إلا أن يروح درجة لي فوق، إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، يعني شرطه، هم شرط لها هم عاهد الله، يعني شرط شرطه، فقال فليكن للمرأة بشرطها. إما هكذا، لذلك الإمام قال فليفي لهم. إذا فهم هناك شرطان، شرط من المرأة عليه فقبله، ثم شرط آخر أن يعاهد الله، فإذا قال فليفي للمرأة بشرطها. أو نقول لا، نفس جعل لله نفس هذا العهد ألا يطلقها ولا يتزوج عليها مستبطن لشرطها عليه ذلك، أن اشترط عليه أن يعمل هذا العمل، إذا هذا شرطها، شرطها أنه يعاهد الله. ثم حتى لا قلنا لا، قلنا هذه الرواية مرتبكة، فقراتها مرتبكة، السؤال عن العهد، جواب الإمام فليفي لها بشرطها. لا نقبل هذا التنافي جيلة من الرواية. الرواية فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن السؤال عن أن هذا عاهد الله شي يسوي، جواب ليس حلا للعهد فليفي لها بشرطها، ما اشترطت. إذن هاي الفقرة تروح، الفقرة الثانية تروح، هاي بينما تنافي. الفقرة الثالثة قال فإن رسول الله قال، هذا الإمام يقول إن الممنوع عنده شروط، إيش مسكب هذه؟ هاي تدل على وجوب الشرط، وجوب الوفاء بالشرط. فالفقرة بها الرواية بها ثلاث أشياء، ثلاث فقرات. السؤال الذي هو في العهد ماذا يعمل؟ الجواب ليس بالسؤال، فليفي لها بشرط، هي بس شرط. الفقرة الأولى تروح الفقرة الثانية، فقرة ثالثة تفيدنا، لأن الإمام قاعد يقول إن رسول الله قال، هاي تفيدنا في نفوذ الشر وفي صحة الشر. فإن رسول الله قال هاي 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 بعد ذلك إشكال. فإذا الجملة الأولى وهي السؤال عن العهد، الجملة الثانية عن الشر، وماكو بينهما ارتباط، خذ ذلك من يفهمين خير حم، هاي الجملة الثانية قد يفهمها. فإن رسول الله قال المؤمنون عند شروطه، إذا الرواية تامة وتدل على وجوب الوفاء بالشرط مطلقا، أي نأكد عليها. إذا الشرط الجزائي شعبة من شعب الشرط، الشرط التهديدي أيضا شعبة من شعب الشرط، ولا مانع منه. ليش نقول أول صحيح بعدين باطل؟ كيف؟ ليش باطل؟ شرط تهديدي لأجل أن يعمل لو يعمل بحذافير العقد وشروطه، وإما أن يعطيني ما شرطت عليه وهو بالغ عاقل وتوفر الشروط المتعاقدين والعقد والعوضين. وهذا من غارات المؤمنين، قد ربح حلال لو يعمل بالشرط بالعقد وشرائطه، وإما أن يعطيني ما اشترطت عليه وهو حلال. طيب، إذن عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من العقد يوجب وجوب الوفاء بكل شرط، لأن الشرط جزء من العقد. فأوفوا بالعقود تفيدنا، المسلمون عند شروطين تفيدنا، المسلمون عند شروطين، هل معنى المسلمون عند شروطين؟ يعني كون المؤمن عند شرط يعني يلازم الشرط ويقوم بمقتضاه ويتعين عليه إنهاء الشرط وإتمام الشرط وتنفيذ الشرط، هاي المؤمن عند شروطين. فإذا خالف يتعين عليه الجزاء. إذن يجب تكليفا العمل بالشرط كما يجب تكليفا العمل بالعقد. أنا بعتكد لكم أسلمك إياه فيتكلفا أوفوا بالعقود، يجب علي تكليفا. إحنا قلنا أن أوفوا بالعقود توجب الحكم التكليفي والوضعي وهو الصحة واللزوم. أوفوا بالعقود يعني يجب الوفاء بالعقد، ظاهروا أوفوا بالعقود حكم تكليفي، خلاف ما قاله بعض العلماء أن أوفوا بالعقود تدل على اللزوم، وأما الصحة فهي مفروض عنها لأن اللزوم لا يكون إلا للعقد الصحيح. هذا قلنا أنه مناقش فيه، ظاهر أوفوا بالعقود هذا أمر يعني يجب الوفاء تكليفا بالعقد، يجب. وحينئذ نقول أنه إذا وجب الوفاء بالعقد يعني صحيح ولازم، فالصحة واللزوم تترتب على الحكم التكليفي المستفاد من الآية. طيب، إذا امتنع المشروط من العمل بالشروط أو العمل بالعقد، فلي حق أن أجبره. كيف أجبره؟ إما أنا عندي قدرة أجبره على العمل يسلمني البيت، أو أذهب إلى المحكمة إذا ما عندي قدرة. فإذا ما تمكنت من إجباره محكمة ماكو، حينئذ دي خيار الفاسد، دي خيار الفاسد لأن الشرط لم ينفذ. طيب، هذا الذي قلنا. هنا أطعبنا فقط أطعبنا عنوان يقال له النظام العام لصحة الشروط ونفوذها. هالشروط أكو شروط لصحة الشرط، مو كل شرط صحيح، مو كل شرط صحيح. هنا بعض أهل العامة قالوا الأصل في العقود والشروط الحظر، إلا ما ورد الشرع بإجازته. هذا قول أهل الظاهر أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، هذا قول أهل الظاهر. وكثير ممن عمل بأصول أبي حنيفة ومن عمل بأصول الشافعي، أصولهم أنه العقود والشروط مبنية على الحظر والمنع، إلا يكون الدليل أن هذا العقد جائز، هذا الشرط جائز. لكن هناك من الفقهاء من يقول أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، الأصل في العقود، ولا يحرم من العقود والشروط ولا يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، يعني كل عقد حلال وكل عقد صحيح إلا ما دل الدليل على بطلانه. هنا أصول أحمد بن حنبل أكثرها تجري على هذا القول، الأصول التي يتفرع عليها فقه أحمد تجري على هذا، أن الأصل في العقود والشروط هو الصحة والجواز. مالك الذي هو رئيس المذهب المالكية قريب من أحمد، لكن أحمد بن حنبل أكثر تصحيحا للشروط، ليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. الإمامية هم عندهم هذا الاختلاف، الإمامية نحن هم عندنا هذا الاختلاف، أن الأصل في العقود والشروط المانع أو الصحة والجواز. هناك قولان، قول قالوا الأصل في العقود والشروط المانع إلا ما دل عليه الشارع من صحة العقود وصحة الشروط، فلم يقبلوا هذه العقود الجديدة التي وجدت على الساحة رغم أنها واجدة لشروط الحقد والمتعاقدين والعوض. وقسم آخر وهو القول المنصور المؤيد، يقول الأصل في الشروط والعقود الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على بطلانه أو حرمته. مع هذا الأصل الآن طبعا الآن الموجود في فقه السنة وفقه الإمامية هو هذا القول المنصور، أنه الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على بطلانه، فكل عقد موجود في الخارج الآن يقولون صحيح وجائز إلا أن يجيبون دليل على البطلان، إلا أن يأتي دليل على البطلان. مع هذا ذكر علماؤنا شروطا لصحة الشرط، ستة شروط سبعة شروط ثمانية شروط لصحة الشرط. أول شرط لصحة الشرط هو هذه الرواية، أن الشرط إنما يكون صحيح بشرط أن لا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة. الشرط السائغ الجائز هو أن يكون غير مخالف للكتاب والسنة، عبر عن هذا بأن لا يكون الشرط محللا للحرام المذكور في القرآن والسنة أو محرما للحلال، هذا دلت عليه هذه الروايات التي قرأناها لكم. لكن هناك شروط أخرى لصحة الشرط نذكرها ثم نبين، أن الشرط إذا كان صحيحا وتوفرت فيه شروط الصحة إذن يجب العمل به تكليفا، ويجبر المشروط عليه المشترط على تنفيذه، وإلا فله خيار الفرق، سواء كان الشرط الصحيح على وجود ضرر أو بدون ضرر، فإن المسلمين عند شروطهم. يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله.